سيتكلم عن المطابقة، والمطابقة في اصطلاحي أيضا يقال لها الطباق، ويقال لها التطبيق أحيانا أخرى. قال: والجمع بين المعنيين إن تقابلا بضد أو نقيض، أو نقيض مطلقا، أو وتقابلا بضد ونقيض، نعم ضد ونقيض مطلقا، أو شرط النوع وبالمضايفة حرفين واسمين وفعلين صفة، واسما وفعلا عدما وملكا، يدعى المطابقة عند ذلك. المطابقة هي الجمع بين المعنيين المتقابلين بالتناقض، أو المتقابلين بالتضاد، أو المتقابلين بالتضايف، سواء كانا حرفين أو اسمين أو فعلين أو صفتين أو اسما وفعلا أو صفة واسما أو عدما وملكا. فهذه الصور كلها تسمى، التقابل في هذه الحالات كلها يسمى، التقابل في هذه الحالات كلها يسمى مطابقة. فمثال التقابل عند جمع معنيين بواسطة الاسم قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وتحسبهم ألقابا وهم رقود، تحسبهم ألقابا وهم رقود. قابل بين الاسم ألقابا والاسم رقود. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قابل بين، حدث التقابل، وقع التقابل بين الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد يكون هذا التقابل بواسطة الحرف، كقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عليهن مقابل هنا بين اللام وعلى، لأن اللام في المعنى إنما تدخل على معناها، طبعا لأنها حرف معناها لا يتجلى إلا في غيرها، لكن المعنى التي تكسبه غيرها يقابل معنى على التي تكسبه على. ولهذا قال: مثل على واللام فالأل يدل بالضر والنفع بها من قد حصل. مثل على واللام، على تدل على التبع، معناها الضر والتبعات، واللام النفع والمزايا. اللام تستخدم للنفع والمزايا، وعلى تستخدم للضر والتبعات. ولهذا لهن على حق ينتفعون به، مثل الذي عليهن على واجب، مثل الذي عليهن المعروف. على فلان، لفلان لي فلان الفوز بالجنة إن عمل بما يرضي الله، وعليه الخلود في النار إن عمل بما يسخط ربه. وقد يكون ذلك بواسطة فعلين، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: وَلَوْ شَاءَ الْإِنسَانُ لَمَا سَعَى وَلَسَعَى وَسَوْفَ يَرَى بِذَلِكَ الْمُنْتَهَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، مُقَابَلَةٌ بَيْنَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، هَلْ تَقَابَلَ بَيْنَ اسْمَيْنِ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، تَقَابَلَ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وكذلك مما لا يموت فيها ولا يحيا في سورة الأعلى، مما لا يموت فيها ولا يحيا. قد يكون التقابل بين مختلفين، كالتقابل بين في قول الله تبارك وتعالى: من يضلل الله فما له من هاد، مقابل هنا بين الفعل يضلل والاسم هاد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ومن كان ميتا فأحييناه، قابل هنا بين ميت وأحيا، ميت اسم وأحيا فيه. ولهذا قال: والجمع بين المعنيين إن تقابلا بضد أو نقيض، ونقيض مطلقا، انتقى بلا بضد ونقيض مطلقا، انتقى بلا بضد ونقيض مطلقا. الضد مثل السواد والبياض، تقابل بين السواد والبياض. النقيض الموت والحياة، تقابل بلا بضد ونقيض مطلقا. أو شرط النوع، بعض العلماء اشترط أن يكون التقابل حاصلا بين النوعين، مثلا بين اسمين وحرفين، بين اسمين أو بين فعلين أو بين حرفين، فلا يصح عنده المقابلة بين اسم وفعل. ولهذا قال: أو شرط النوع. وبالمضايفة، مضايفة حق الظلم وظلم الحق، بالمضاعفة حرفين، معنى هذا كله يكون التقابل يكون إما بحرفين، حرفين أو إما باسمين أو فعلين صفة أو باسم أو بالصفتين أو باسم وفعل، واسم وفعل، أو بالعدم والملك. العدم مثل الجهل والعلم، العدم الجهل والعلم الملك، زيد جاهل وعمر عالم، هذا تقابل بين العدم والملك، يدعى المطابقة عند ذلك. ومثل للحروف مثل علاء واللام، التقابل بين الحروف مثل التقابل بين اللام وعلى، مثل علاء واللام، فالأل يدل للضر والنفع بها قد حصل. الأل اللي هو الأول وهو اللام، على الأول اللي هو على، والثاني اللي هو اللام. ثم قال: مراعاة النظير، سيتكلم عن مراعاة النظير. ومراعاة النظير معناها أن يجمع المتكلم بين معنيين متناسبين، لا بالتضاد والتناقض، وإنما بالتناسب في المكان مثلا أو في الزمان، حيث مثلا أنهما يجمعهما جامع. قال والجمع بين المتناسبين سن رعي النظير خلفه عكسه هنا نعم رعي النظير عكسه هنا والجمع بين المتناسبين سن رعي النظير معناها الجمع بين المتناسبين على عشان غير متناسبين لا على جهة التضاد والتناقض يسمى مراعاة النظير أو رعي النظير. مثاله وعكسه أي عكس مراعاة النظير معناها الجمع بين غير المتناسبين يقبح هنا في علم البلاغة. مثاله قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع والبصير متناسبا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وهذا طبعا في سورة الشورى وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف تناسب عدم الإدراك والخبير تناسب الإدراك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد يكون التناسب معنويا يعني أن ظاهر اللفظ لا يدل عليه لكن معناه المراد منه يدل عليه. معناه الله اللفظ الظاهري لا يدل عليه لأنه يتبادر فيه معنى معين لكن معناه المراد يقضي بالتناسب كقول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم قد يكون تناسب يعني لفظي مثلا تناسب لفظي لفظي هل يعني تناسب قد يكون لفظيا. والنجم هنا يناسب الشمس والقمر لكن النجم المراد به هنا النبات ولا يراد به هنا الكوكب عند بعض المفسرين. على هذا التفسير يكون التناسب لفظيا لكن قد يكون التناسب معنويا مثل قول الشاعر كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعراء وفي خدها القمر. وفي نحرها الشعراء وفي خدها القمر. والمراد ليس الثريا وليس الشعراء وليس القمر بذاته وإنما مراد وصف هذه الأعضاء بالنور والبهاء والسناء والجمال. التناسب هنا كذلك من هذا الوجه. التناسب هنا لفظي كذلك التناسب لفظي لأن الثريا تناسب الشعراء باللفظ تناسب القمر لكن هذه المعاني ليست هي المراد. لا يراد معنى الثريا الحقيقي لا تراد هنا الثريا الحقيقية ولا يراد هنا الشعرى اللي هو كوكب حقيقة ولا يراد هنا القمر حقيقة. فالتناسب هنا كذلك لفظي لأن الأصل في التناسب في هذا الباب الأصل في مراعاة النظير أن يكون التناسب فيه معنويا وقد يكون لفظيا كما في مثال آية الرحمن وفي هذا البيت. كأنك ثريا علقت بجبينها وفي نحرها الشعر وفي خدها القمر. ومن أمثلته ما مثل به صاحب الأصل قال: كنوقنا من كثرة الأسفار أصبحنا كالقسي والأوتار. القسي والأوتار بينهما تناسب، كالقسي والأوتار. وما سمعنا من أحاديث الندى أصحه عند الرواة سندا. أحاديث تناسب هي والرواة. وما سمعنا من أحاديث الندى أصحه عند الرواة سندا ما عن روافد السيول قد حكي عن دجدة عن كف يحيى البرمكي. عن دجدة عن كف يحيى البرمكي. ثم قالهم المزاوجة. المزاوجة هنا المقصود بها المزاوجة بين فعل الشرط وجزائه، بأن يترتب كل منهما على فعل على نفس الفعل مع اختلاف الفاعل. يترتب كل منهما على نفس الفعل مع اختلاف الفاعل ومع إمكان أن يرتب فعل الشرط على ما رتب عليه فعل الجزاء، وإن رتب فعل الجزاء على ما رتب عليه فعل الشرط. لهذا قال: وحد المزاوجة حيث يطلب فعل على الشرط الجزاء مرتب. أنا حد المزاوجة تعرفها حيث يطلب تعريفها، يطلب منك تعريفها فعل، هي فعل على الشرط الجزاء مرتب، معناها فعل رتب على الشرط وعلى الجزاء، على فعل الشرط وعلى فعل الجزاء. إن يختلف فاعله بشرط أن يختلف فاعله، فإن هذا نفس هذا الفعل لكن يختلف فاعله. يختلف فاعله ويوجد فعلان في كل فذاك المقصد. أنا يوجد أيضا فعل بعد الشرط، نفس الفعل يوجد بعد الشرط ويوجد بعد الجزاء مع اختلاف الفاعل. يوجد فعلان في كل، أي في كل من الشرط والجزاء، فذاك المقصد، أي ذلك المعني بالمزاوجة. مثالها قول الشاعر: إذا نهى الناهي، قال الشاعر: إذا نهى الناهي إذا نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بي الهجر. إذا نهى الناهي فلج بي الهوى، هذا مرتب على فعل الشرط، فلج بي الهوى مرتب على فعل الشرط، فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بي الهجر مرتب على فعل الجزاء وهو أصاخت. أصاخت إلى الواشي فعل الشرط هو إذا نهى ورتب عليه فلج بي الهوى، فعل الجزاء أصاخت إلى الواشي فلج بي الهجر رتب عليه فلج، لكن الفاعل اختلف. الفاعل الأول هو الهوى، فاعل فعلي الفعل الذي رتب عليه الشرط هو الهوى، وفاعل الفعل الذي رتب عليه فعل الجزاء هو الهجر، ولكن الفعل متحد فلج. ثم إننا نستطيع أن نرتب فعل الشرط على ما رتب عليه فعل الجزاء ولا يتغير المعنى، ونستطيع أن نرتب فعل الجزاء على ما رتب عليه فعل الشرط ولا يتغير المعنى. فلو قال مثلا: أصاخت إلى الواشي فلج بي الهوى، إذا أصاخت إلى الواشي فلج به الهواء نهى الناهي فلج به الهجر. نفس المعنى، نفس المعنى، نهى الناهي فلج به الهجر. قال سمعان لو أنك عكست مثلا رتبت فعل الجزاء على ما رتب عليه فعل الشر لوال للمعنى صحيح. ومن أمثلته كذلك قول الشاعر، قول الشاعر إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القرباء ففاضت دموعها. إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، إذا احتربت هي فعل الشر، ففاضت دماؤها هذا هو الفعل المرتب على فعل الشر، المرتب عليه فعل الشر، هذا هو الفعل المرتب على فعل الشر. نعم رتب عليه هذا الفعل، هذا هو الفعل المرتب على فعل الشر. ففاضت دموعها تذكرت القرباء هذا فعل الجزاء، ففاضت دموعها هذا الفعل المرتب على فعل الجزاء. المثال الأول، إذا نهى الناهي فلج بي الهوى، هذا فلج بي الهوى هذا هو الفعل المرتب على فعل الشر. أصاخت إلى الواشي فلج بي الهجر، هذا هو الفعل المرتب على فعل الجزاء. ومثل له هو عن ضبابه فقال كإنهن هنا فازددت هوى أصاخ للواشين فازددت نوى. كإنهن هنا قريب من هذا المعنى مع البيت الأول، كإنهن هنا فازددت هوى أصاخ للواشين فازددت نوى. النوى رقعت، فازددت هذا الفعل هو اللي ارتب على فعل الشرط لكن فاعله الهوى، فاعله هو نعم فاعله الضمير. نعم وقد يكون، قد يحصل الازدواج بدون أن يكون كل منهما مرتب على ما رتب عليه الآخر، وذلك مثل له هو. وهذا هنا ما يسمى المزاوجة وإنما يسمى الازدواج، لا يسمى المزاوجة وإنما يسمى الازدواج. ومثل له هو بقوله لهم حمضة بقوله كمثل من نوى الصيام ونسي فكان لا أكل وشرب عند النسي. فكان لا أكل وشرب عند النسي. فكان لا أكل وشرب عند النسي. كمثل من نوى الصيام ونسي فكان لا أكل وشرب لم نسي. فكان لا أكل وشرب لم نسي. ومن يتوب مثال آخر، ومن يتم مما مضى من ذنبه يريد بالتوبة وجه ربه خرج من ماضي ذنوبه فكان مثل من لم يعصي قبل ذلك. هناك نوع ثالث وهو أن يكون أن تكون هناك يكون هناك ازدواج في فعل الشرط ويكون هناك ازدواج في فعل الجزاء لكن بدون أن يكون هناك ترتيب مثل مثل له هو بقوله إذا أتى صاحبنا فجلس كإن أتى صاحبنا فجلس داريته فكنت منه أكيسا إذن عندنا ثلاثة أنواع. عندنا المزاوجة وهي فعلا أن يرتب فعل الشرط وجزاؤه على نفس الفعل، وعندنا الازدواج وهو أن يكون هناك مزاوجة هناك ازدواج في فعل الشرط وفي جزائه ولكن لا يصح في أي حالة أن يحل فعل الشرط محل أن يرتب فعل الشرط على ما رتب عليه فعل الجزاء والعكس. ونوع آخر نوع الثالث هو أن يكون هناك ازدواج في فعل الشرط في أحدهما دون الآخر. نعم، في أحدهما دون الآخر، في فعل الشرط وفي فعل الجزاء. نعم، ثم قال المقابلة، سيتكلم هنا عن المقابلة. والمقابلة تعني أن يأتي بجملة من المعاني ثم يأتي بمقابلاتها، وبعضهم قال إنها من باب المطابق، ولهذا قال وادعوا المقابلة ما من معنيين فصاعدا جمعته ثم تبين مقابلا لها على التوالي حل، مقابلا لها على التوالي حل أو في المطابقة عندهم دخل على حل على التوالي حل أو في المطابقة أتركها على الترتيب. إذا كانت على الترتيب وادعوا المقابلة تماما معنيين فصاعدا جمعته ذمة بين مقابلا لها على الترتيب حل أو في المقابلة أو في المطابقة عندهم دخل. مثالها قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار
إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وقول أحدهم هذا الأعرب لأحد يصفه قال فلان لا صديق له في السر ولا عدو له في العلانية. لا صديق له في السر ولا عدو له في العلانية. ومنه كذلك قول الشاعر وباسط خير في كموب يمينه وقابض شر عن كموب شماله. وباسط خير في كموب يمينه وقابض شر عن كموب شماله. ومنه قول الشاعر أيضا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر والإفلاس للرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر الكفر وأقبح الكفر والإفلاس للرجل. لأن هذه هي المقابلة، وبعضهم قال إنها نوع من أنواع المطابقة. نعم. ثم قال الإرصاد، سيتكلم عن الإرصاد. والإرصاد هو أن يكون أول الكلام دال على نهايته، أن يدل أول الكلام على نهايته. ولهذا قال الإرصاد إن على ختام من أول الكلام باللفظ أو المعنى يدل، سواء كانت هذه الدلالة دلالة معنوية أو دلالة لفظية. دل أول الكلام دلالة لفظية على باقيه، أو دل أول الكلام دلالة لفظية على باقيه، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذه واضحة من خلال بداية الآية. لما تسمع الإنسان الآية ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يتوقع يظلمون، دل إذن اللفظ، دل اللفظ هنا على نهاية الآية، لأن اللفظ في البداية وما ظلمهم الله دلت على آخر الآية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لأن الاصطفاء اصطفاء الشيء يكون من جنسه، اصطفى من جنسه العالمين. الآية قبل هذا دلت عليها دلالة معنوية. ومنه قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. دلت دلالة لم تستطع دفض دل على نهاية البيت. وكذلك قول الشاعر على قدر أهل عزيمة العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم. وكذلك منه أيضا منه هو قول الشاعر إنه قال محمد بابا كذلك مثل له فقال فالله فضل نبينا الأمين محمدا على جميع العالمين. أيضا من أمهلته قول الشاعر أمهل قول الشاعر أراق الدنيا بغير جرم وحرمت بلا سبب عند اللقاء كلامي فليس الذي أحللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام فليس الذي أحللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام. نعم. ثم قال المبالغة. الناس يتكلم عن المبالغة. المبالغة معناه ادعاء وصف قليل أو مستحيل في الموصوف ثم دفع وهم عدم تحقق هذا الوصف في الموصوف. أن تدفع وهم عدم اتصاف الموصوف بالوصف المستحيل أو النادر هذا هو المبالغة، وذلك بأن تصفه بشيء ممكن عقلا أو ممكن عقلا وعادة إلا أنه قليل جدا، وإن وصفته بشيء مستحيل فهو غلو مستعذب إذا كان لمعنى رفيع. ولهذا قال إن تدفع وهم عن الموصوف في القصور عن وصف محال أو يقين عن وصف محال أو يقين قد ادعي. أنا إذا دفعت الوهم تدفع الوهم عن الموصوف معنى الوهم الحاصل للسامع المقتضي لأن الوصف لا يمكن أن يتصف به الموصوف. إذا دفعت ذلك الوهم تدفع الوهم عن الموصوف في عن الموصوف في القصور عن وصف محال أو يقل قد ادعي فذا المبالغة وإن أمكن في العقل فالإغراق يعني إذا كان هذا الوصف ممكنا عقلا فيسمى الإغراق ولكن ليس ممكن عادة. أنا هذا الوصف اللي وصفت به الشخص يمكن عقلا لكنه لا يمكن عادة. في العادة لا يكون لكن من الناحية العقلية لا يستحيل. مثل قول الشاعر ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. هذا مو في العادة. العادة أن الجار يكرم ما دام موجودا لكن أنه يتبع بالإكرام حيث حل هذه ليست هي العادة لكنها لا تستحيل لكن هذا لا يستحيل العقل. وأراد أن يبالغ في وصف هؤلاء في وصفه لقومه بالكرم ونكرم جارنا ما دام فينا
ونتبعه الكرامة حيث مال. أما إذا كان ممكن عقلا وعادة، هذا النوع اللي ممكن، هذا النوع اللي ممكن عقلا لكنه ليس ممكنا عادة، هذا يسمى الإغراق. أما إذا كان ممكن عقلا وعادة فيسمى تبليغ، إلى قول الشاعر: إذا ما سابقتها الريح فرت، وألقت في يد الريح التراب. إذا ما سابقتها الريح فرت، وألقت في يد الريح التراب. هل أنت عاقل ولا عادة؟ وأما الغلو فمن أمثلته قول الشاعر: تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم النبال. تكاد قسيه من غير رام، القسي من غير رام لا تعمل شيئا. تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم من النبال. و مثل عند بابه فقال، مثل لي المبالغة فقال: كعقدت سنابك الخيل على رؤوسها تربع عجاج قد علا، فصار مثل أرضها لو أنها أرامت عليه عنقا أمكنها. لو أنها أرامت عليه عنقا أمكنها، هذا غلو، لكنه غلو جميل، غلو مستعجل، لأن الخيل لا يمكنها أن تجري على الغبار الذي أحدثته بسبب القتال. فصار مثل أرضها لو أنها رامت عليه عنقا أي سيلا أمكنها. وأما الغلو إذا كان ليس فيه معنى مستعذبا فيكون قبيحا، مثل مثل له هو بقوله: كقد نحلت كمثال أيضا آخر كقد لحلت حتى لو أن مثال آخر كقوله: قوله ولو رأى البرغوث فوق نملتي جموع شجعان تميم ولتي. هذه مبالغة لكن ما فيها معنى مستعجل. نعم، كلو رأى البرغوث فوق نملتي جموع شجعان تميم ولتي، أي واضح فيها أنها مبالغة. نعم. ثم قال فالمبالغة إن أمكن في العقل فالإغراق، يعني معناها إذا أمكن في العقل فهذا الإغراق يظهر الإغراق، يعني معناها يظهر. عقلا أو عادة عقلا، فإذا أمكن في العادة والعقل معا أو عادة عقلا فتبليغ حسن، فتبليغ حسن. إلا بأن استحال في العادة وفي العقل إلا غلو كاذب، غلو كاذب، غلو كاذب إن لم يكن محتملا معنى به يستعذب، إن لم يكن محتملا معنى به يستعذب. لفظ المبالغة ليس يحسب، معناها صيغ المبالغة لا تعد من هذا الباب، مثل مفضال ومنحة ومضياف، هذه لا تعد من هذا الباب. لفظ المبالغة ليس يحسب. بالنسبة لي أنواع البديع المعنوي كثيرة، بعض العلماء أوصلها إلى 100 نوع، ومن هذه الأنواع الاستطراد. والاستطراد هو أن يبدأ الشاعر أو المتكلم يتكلم في غرض من الأغراض ثم يقوده الكلام إلى مسألة يتكلم عنها اعتراضا ثم يرجع إلى موضوع الأصل، هذا الاستطراد، وكثير جدا، كثير من الشعر وكثير من الناس. ومنه قول الشاعر إنا أناس وإنا أناس لا نرى الموت سبة إذا ما رأتها عامر وسلول، وإنا أناس لا نرى الموت سبة إذا ما رأتها عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل فينا من دماء ولا طل فينا من دماء قليل. إذن هو انتقل أولا، هو بدأ بالفخر لكنه عرج على الذم، على ذم عامر وسلول، ثم رجع إلى الفخر. وكقول الآخر أيضا لنا نفوس لنيل المجد عاشقة فإن تسلت أسلناها على الأسد. لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقلب. وأولا قال لنا نفوس لنيل المجد عاشقة، استطرد بقوله فإن تسلت أسلناها على الأسد، ثم رجع إلى موضوع الفخر فقال لا ينزل المجد إلا في منازلنا. ومن هذه الأنواع الافتنان، افتن، وذلك أن يجمع الشاعر بين غرضين من أغراض الشعر، يجمع بين الغزل والمدح، يجمع بين الرثاء والتهنئة ونحو ذلك. ومن الجمع بين الرثاء والتهنئة قول الشاعر: اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة حباه الذي بالملك أصفاك. جمع له بين الرثاء والتهنئة. ومن الجمع بين الغزل والشجاعة قول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض هند تقطر من دمي. وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومن هذه الأنواع المذهب ما يسمونه بالمذهب الكلامي، وهو أن يسوق المخاطب مسلمات يسلم المخاطب بها ولازمها، فإذا صدقت صدق لازمها. إذا قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فالفساد باطل، هذا يسلم به المخاطب. والملزوم اللي هو وجود آلهة آخرين باطل كذلك. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. ومنه قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب.